إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد الحسين بن علي أو الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح السنة في كتاب الجنائز: باب شدة الموت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرف الجبين، وأراد بعرف الجبين شدة السياق. قال ابن مسعود: موت المؤمن بعرف الجبين، تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارف بها عند الموت، أي يقايس بها فتكون كفارة لذنوبه، والمحارفة المجازاة. قال ابن سيرين: علم بين من المؤمن عند موته عرف الجبين. ويروى: موت الفجاءة أخذة السيء، الأسف، الأسف، وأراد بالأسف الغضب. وقوله سبحانه وتعالى: غضبان أسفا، أي شديد الغضب. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. باب إغماض الميت. أبو حفصة، أبو الذهب،
شفنا أبو الذهب مش مهم.
نعم،
أبو الذهب لسه ما دخلش على المكالمة.
من اقرأ يا أبو عمر.
لا أبو جاسم، إغماض الميت.
باب إغماض الميت.
أنا كتبت من عندنا.
ماشي.
صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البغوي رحمه الله كتاب شرح السنة. قال: باب إغماض الميت. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. يا أبو حاتم. باب. تمام. أي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحريق قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم عن ابن شهاب ان قبيصه بن ثؤيب كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمه. أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين، اغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث صحيح. باب يسجى الميت بثوب. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب. باب تقبيل الميت. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجرجاني قال أخبرنا أبو القاسم أحمد علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلاب بن الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
حدثنا قال حدثنا
عمر، وعمر الصوت انقطع.
أنا سفيان وأنا عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا ابو عبد الله، انا متوقف من ساعتها.
صوت
حد
صوت
عندك يقرا من الاخوه؟ عندك يقرا؟
انا في البيت، انا معاك. لا انا في البيت.
طب خلاص ماشي، اشتغلوا. ماشي.
قال خمس بن الربيع عن عاصم بهذا الاسناد، وقال حدثنا الدموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان، وروي ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى. اخبرنا عبد الرحمن بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عدي قال نعم قال اخبرنا عبد الرحمن بن احمد الملحي قال اخبرنا انا عندي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الواحد ماشي يمكن اخد يمكن احسن واثق من نفسه يعني. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله
يا ابو عبد الله. محمد وائل يقرا بقى، محمد وائل يقرا.
جيد طبعا.
يلا يا محمد.
باب تقبيل الميت.
يلا ماشي.
وبيلي قال باب تقبيل الميت قال ابن محمد عبد الله بن ابن عبد الصمد الجرجاني قال اخبرنا ابو القاسم.
حديث عبد الواحد الثاني في نفس
الثاني حاضر. قال اخبرنا عبد الرحمن بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال هذا حديث صحيح. واخبرنا محمد الجزاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا ليث بن قليب قال اخبرنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار وعباس بن العم وسوار بن عبد الله وغير واحد قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن سان سفيان الثوري بهذا الاسناد مثله. قال باب غسل الميت قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا مصعب بن مالك عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين
فتح الحرم. الله اكبر. السختياني.
نعم السختياني.
ايوه
مخير. عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه قد قال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك ما ان وسوى جعلن في الاخره كفورا او شيئا من كفور فإذا فرغتنا فأذنني. قال فلما فرغنا أذنه فأعطانا حقه فقال أشعرنها هي تعني إزارة. هذا حديث متفق عليه صحته. أخرج محمد عن إسماعيل بن عبد الله وأخرج مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك وروى أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية في حديث غسلنا خمسا وسبعا وفيه ابدأ بما يامنها ومواضع الوضوء وفي أن أم عطية رضي الله عنها قالت ومشطنا ثلاثة قرون. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصه ان ام عطيه رضي الله تعالى قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فظفرنا شعرها ثلاث قرون فالقيناها خلفها. هذا حديث متفق على صحته. قال قال مسلم عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسن وقال قالت فظفرنا شعرها ثلاثه اثلاث قرنيها وناصيتها ولم يقل فالقيناها خلفها والحق الإزار وجمعها حقي وأحق وأحقاء والأصل في الحق معقد الإزار سمي الإزار حق لأنه يشد على الحق وقوله شعر أشعرنها يريد جعلنا شعر لا وثوب الذي يلي جسد فشعر الثوب الذي يلي جسد والدثار فوق الشعر ومن قوله صلى من قوله عليه السلام الأنصار أنتم شعار والناس دثار أي أبعد منكم كما أن الدثار أبعد من الجسد من الشعار. والسنة في غسل الميت وأن يبدأ مواضع الوضوء منه أن يغسل بسل أو ما في معناه من أسنان ونحوه إذا كان على بدن شيء من الدرن أو الوسخ ويسرح لحيته وشعره ويغسل ويوتر ويجعل في الأخذ كفر ليكون أنقى لبدنه. وكنا قابلا وقال قال الشافعي رضي الله عنه فإن أنقى الميت في أقل من ثلاث غسلات وما ينقى راح أجزى ولكن حب ألا ينقض أن ينقص عن ثلاث. نعم شيخنا
فإن أنقي الميت في أقل من ثلاث
في نصين لا ما شك
فإن أنقي الميت.
حاضر. فإن أنقي الميت في أقل من ثلاث غسلات وبماء قراح أجزى ولكن أحب ألا ينقص عن ثلاث. قال ابن قلي ليس لغسل الميت حد مؤقت ولا صفة ولكن طهر. قال نخعي غسل الميت كغسل الجنابة. قال احمد واسحاق تقوم غسلته كلها بما نسر في اخره الشهر من الكفر ويجوز الغسل في القميص واستحبه الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل في القميص. قال باب المراه تغسل زوجها الميت. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حا واخبرنا احمد بن عبد الله الصلحي ومحمد بن احمد عارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا الاصم وان قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن بكنا عن الزهري عن عروة بن سبن عن رضي الله تعالى قد واستقبلنا من أمرنا ما استبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر وهذا قول العلم. قالوا يجوز مرأته غسل زوجها الميت. واختلف في غسل الرجل لمرأته فذهب الأكثر إلى جوازه. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخليل قال أخبرنا أبو العباس الأصمي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبن بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر نعم
محمد الشيخ مش معنا
نعم حاضر
ولا أحمد عطية لا الشيخ ولا أبو عمر معنا على المحادثة.
حاضر شيخ حاضر عم أبنى سكنة أصبر حالي ما كوش. حاضر لو الشيخ النادي سامع المجلد رقم كام؟
مجلد رقم
خمسة
الرابع.
الرابع ولا خمسة؟
الرابع.
حاضر
المهم أنا معايا هو مجهز لو عايز تفتح لي
كله بحسن
طف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
قال باب المرأة تغسل زوجها. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حا وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري
قال حدثنا الأوصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. روي عن أسماء بنت عميس غسل محل كلب. وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر وهذا قول أهل العلم. قالوا يجوز المرأة غسل زوجها الميت واختلفوا في غسل الرجل امرأته فذهب الأكثرون إلى جواز إفراطه.
قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسير قال أخبرنا
يا أبو وائل طب خليك مع الشاشة شوي. سمعنا يا محمد؟
تمام تفضل.
حارس كم سنة؟
أخبرنا عبد
الوهاب. حاضر بسم الله من أول الباب؟
لا
حاضر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. وقال ابن عباس الرجل أحق بغسل امرأته وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها وهو قول أصحاب الرأي ويجوز للمسلم غسل الميت الكافر فإن عليا غسل أباه أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت وروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال إن أبي مات نصرانيا فقال اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه ثم قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو ماتت امرأة فيما بين الرجال أو رجل فيما بين النساء وليس لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد ولا يغسلان وفي حديث مرسل وقال الحسن يصب عليهما الماء فوق الثياب وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذي قرابتها أحد ولا زوج يلي ذلك منها يممت يليا ولا زوج يلي ذلك منها يمت فموسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك إذا هلك الرجل ليس معه إلا النساء يمنمنه أيضا. باب الكفن. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك وأخرجه من طرق عن سفيان بن عيينة وغيره عن هشام وقالوا من كرفهم قولهم سحولية قال القتيبي سحول جمع سحل وهو ثوب أبيض وقال ابن العربي سحولية هي أي بيض نقية من القطن والسحل الثوب الأبيض النقي من القطن ويقال هي ثياب منسوجة
قطع يا أبو عطيه صوت قطع يا عطيه من الشيخ أحمد صوت قطع أنا معك صوت قطع من شويتي صوت قطع ايوه يا ابو عمر انا جاهز
سامعك هتقرا لما تقرا يلا
ماشي انا بقول لك انا جاهز
ما يلا
طيب وبه اليه قال هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد بن اسماعيل عن مالك واخرجه من طرق عن سفيان بن عيينة وغيره عن هشام وقالوا من كرسف قوله سحولية قال كتبي سحول جمع سحل وثوب ابيض وقال ابن الأعرابي سحولية أي بيض نقية من القطن والسحل الثوب الأبيض النقي من القطن ويقال هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن. قال أبو عيسى قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الروايات. وقال رحمه الله وأكثر أهل العلم على هذا استحب التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الثوري يكفن في ثلاثة أثواب لفائفة وإن شئت في قميص ولففتين. وأما المرأة فقالوا تكفن في 5 أثواب: إزار وخمار وثلاث لفائف، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا. قال عبد الله بن عمرو بن عاص: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث. وعن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فأول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم المنحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر. ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب واحد. قال رحمه الله: والزيادة على الثلاث بحق الرجل، والخمس بحق المرأة، لا والخمس ماشي في حق المرأة إسراف وكراهية. قال أحمد بن الدرس الحيو قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خسيم عن وهو عبد الله ابن عثمان بن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسم من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحلكم الإسمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وتحسين التكفين مستحب لما أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفير بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: المراد من التحسين هو البياض والنظافة، لا كونه مرتفعا ثمينا. فقد روي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه وكفلوني فيه وفي ثوبين آخرين، الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: المهل الصديد والقيع. وروي بلا هاء وبالهاء صحيح فصيح، وبعضهم يكسر الميم فيقول للمهلة. قال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. فأبو سعيد حمل الحديث على ظاهره وتأول بعض أهل العلم الحديث على غير ذلك، وقال: معنى الثياب العمل، يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء، ولم يرد به الثوب نفسه، بدليل الحديث الصحيح: يحشر الناس حفاة عراة، والعرب تقول: فلان طاهر الثياب إذا وصفوا بطارة النفس والبراءة من العيوب، وفلان دنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، أي عملك فأصلح. ويستحب تجمير الكفن. قالت أسماء بنت أبي بكر الأهلية: أجمير ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذر على كفني حنوطا، ولا تذر على كفني حنوطا، ولا تتبعوني بنار. ورأى أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه نهى أن يتبع بنار بعد موت. واختلفوا في مسك الميت، فكره بعض أهل العلم ورسى عمر في غسله ألا يقربوه مسكا، واستحبه بعضهم. وقالوا أحمد أبي إسحاق لما روي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال: هو أطيب الطيب. وعن أبي وائل قال: كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به، وقال: هو فضل حنوط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حمير قال: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حميد قال: لما توفي أنس جعل في حنوطه مسك فيه من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: إذا لم يوجد من الكفن ما يستر جميع بدنه. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل أجره شيء، ومنه مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. قال: ومن من أينعت ثمرته فهو يهدبها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن أخرجه محمد عن محمد بن كثير عن سفيان الأعمش النمرة ضرب من الأكسية، وقوله أينعت له ثمرته أي أدركت، يقال ينع ينع يينع وأينع يونع وينع وينع أكثر ينع. قال الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع، قال يقال الينع النضح، وقيل هو جمع اليانع وهو المدرك، وقوله فهو يهدبها أي يجنيه، يقال هدب الثمرة يهدبها هدبا إذا جتناها وقطفها. حديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة. وبه قال عطاء الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وعامة أهل العلم، قال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، قال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال سفيان أجر القبر والغسل من الكفن. باب المحرم يموت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عميه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه ماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه تمسوه طيبا، تمسوه تمسوه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يحيى عن شامل وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهو مسلم عن أبي كريب عن سفيان عن عمرو قال ولا تخمر وجهه ولا رأسه. قال سفيان وزاد إبراهيم حرة بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمر وجهه ولا تخمر رأسه، قال فوقصته أي صرعته فدقت عنقه، وقيل للرجل إذا كان مائل العنق أوقص، وأصل الوقص الدق والكسر. قوله كفنوه في ثوبيه فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب ولم يزده ثوبا ثالثا تكريمة له، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائه. في دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه، واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه، فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه ولا أن يقرب منه طيب، وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى، ويرى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وقول مالك وأصحاب الرأي، وروي أن عروسا أدخلت على زوجها فماتت من ليلاتها، فقالت عائشة تدفنوها في ثيابها ومصبغاتها. في الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به.
المجلس بتاعك.
نعم سيدنا.
لا
الصوت مش واضح.
اقرأ ذكي.
أما لا عايزين نسمع.
هقول لك في ودنك لما أجي.
طيب ماشي. باب الإسراع بالجنازة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد التوصي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن ابي بكر بن
شيبه
عن علي. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملهي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد عن ابيه انه سمع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مع النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم، فان كانت صالحه قالت قدموني، وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين تذهبون بها، يسمع صوتها كل انسان كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاعق. هذا حديث صحيح. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حيث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن همام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستحبون خفض الصوت عند القتال وعند القرآن وعند الجنائز. وروي عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال: إن كانوا لا يشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. باب القيام للجنازة. باب القيام للجنازة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليم عن أبيه عن عامر بن ربيعة البهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لا حتى تخلفكم أو توضع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن علي محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر عن شيبة وغيره كلهم عن سفيان. طيب. وروي عن جابر: مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فازع، فإذا رأيتم الجنازة فقوم. وروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قمت للملك. أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف وقال حدثنا محمد بن إسماعيل وقال حدثنا مسلم وقال حدثنا هشام وقال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا حديث متفق على صحته، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن الكيالي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن كثير قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم مع جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن سهيل. قال أبو داود السجستاني: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل قال: قال فيه حتى توضع بالأرض. وروى أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد. وسفيان وأحفظه من أبي معاوية. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبر أبو مصعب بن عمالك عن يحيى بن سعيد عن وقيل بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصري عن نافع بن جبير بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن الرمح بن المهاجر عن الليث عن يحيى بن سعيد قال الشافعي: وهذا الحديث نسخ من الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوم. وقال أحمد وإسحاق: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة. ويروى عن عبادة بن الصامت بإسناد غريب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوه. باب المشي مع الجنازة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر المخزومي المخرمي سعدان بن نصر المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليم بن عبد الله بن عمر عن أبيه حوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجناز. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن جرج وزيد بن سعد وغير واحد عن الزهري نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر بن يونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجناز. فهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وكذلك قال ابن المبارك ومحمد بن إسماعيل إن المرسل أصح. المشي أمامها وخلفها يعني. خلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى أن المشي أمامها أفضل ويروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان بن عمر أنهم كانوا يفعلونه وعن عروة مثله وإليه ذهب الشافعي وأحمد وقال الزهري المشي وراء الجنازة من خطأ السنة. وقال أنس إن أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها بين يديها وخلفها وعن يمينها عن شمالها وقال غيره قريبا منها. وذلك من أن المشي خلفها أفضل. وروي عن علي وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة. وقول أزعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي يحتجون بما روي عن ابي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازه قال ما دون القبب فان يكن خيرا يعجل اليه وان يكن شرا فبعدا لاهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنازه متبوعه ولا تتبعوا وليس منها من تقدمها. وابو ماجد مجهول كان محمد بن اسماعيل يضعف حديث ابي ماجد. أما الركيب فكلهم قالوا يمشي خلفه. وروي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركيب يمشي خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وكره الركوب في الجنازة من غير عذر. وروي عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبان فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدمهم وأنتم على ظهور الدواب. ويروى هذا عن ثوبان مرفوع موقوفا عليه. أما الرجوع عنها فلا بأس به في الركوب. روي عن جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أتي بفرس عري فعوقل حتى ركبه فجعل يتوقص ونحن نسعى حوله. قوله يتوقص أي ينزو به ويقارب الخط. وحمل الجنازة من الجوانب الأربع فيبدأ بياسرة السرير المقدمة فيضعها على عاتق الأيمن ثم بيسرة المؤخرة ثم بيامنة المقدمة فيضعها على عاتق الأيسر ثم بيامنة المؤخرة شمال قدام بعدين شمال وراء بعدين يمين قدام بعدين يمين وراء. قال عبد الله بن مسعود إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير أربعة ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السن. قال الشافعي رضي الله عنه فإن كسر الناس أحببت أن يكون أكثر حمله بين العمودين. ومن أين حمل فحسن. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وعن عثمان أنه حمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضع. وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير عبد حتى وضع. وعن سعد بن أبي وضع اليق يعني السرير. عن سعد بن وقاص أنه حمل سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين على كاهله. عن أبي هريرة أنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. وعن ابن زبير أنه حمل بين عمودي سرير المسوري. وعن يوسف بن ماهك نرى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائما بين قائمتي السرير. باب الصلاة على الجنازة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وقال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم فكبر أربع تكبيرات. هذا حديث متفق على الصحابة. أخرجه أبو حامد بن عبد الله بن يوسف قال أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو صالح المؤذن قال أخبرنا أبو طاهر الزيدي وقال أخبرنا أبو حامد البلالي وقال حدثنا يحيى بن الربيع المكي بمكة سنة 59 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة الأزدري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا له. قال وحدثنا سفيان الأزدري عن سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فكبر عليه أربعا. هذا حديث متفق على الصحابة أخرجه من طرق الأزدري. قال رحمه الله في هذا الحديث أنواع من الفقه منها جواز النعي وقد كره قوم للنعي وهو أن ينادي في الناس أن فلانا قد مات ليشهد جنازات. أو روى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال إياكم والنعي فإن النعي من عامل الجاهلية ورافعه بعضهم والوقف أصح. وروى عن حذيفة أنه قال إذا مت فلتؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يعلم به إخوان إخوانه وأقاربه. وبه قال إبراهيم النخعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مؤتة أخذ راية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم الكفار ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به. وكذلك من علم بموت رجل بمضيعة لم يصلى عليه فعليه أن يصلي عليه. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على ميت الغائب ويتوجهون للقبلة لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على ميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، وهذا ضعيف لأنه يقتلأ به في أفعاله، واجب على الكافة ما لم يقم دليل تخصيص. ولا تجوز دعوة التخصيص ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قال الخطبي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما المسلم الميت في البلد الآخر فليس كهؤلاء، لأنه قد قضي حقه في الصلاة عليه، أو قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلد. ومنها أنه يكبر على الجنازة أربعا، وقول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم الهذاب الثوري ومالك بن الورك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، هو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن سيار: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وذهب بعض العلم من الصحابة وغيرهم إلى أنه يكبر خمسا، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام خمسا فإنه يتبع الإمام. روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وعن ابن مسعود أنه قال: ليس له وقت كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف فانصرف. قال إبراهيم النخعي: قدم رجل من أصحاب معاذ فكبر على جنازة، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا وستا وسبعا، فاجتمعنا على أربع. وروي عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات. وقال ابن عباس: يرى التكبير على الجنازة ثلاثا. وقال حماد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر رابعة ثم سلم، ومن أدرك الإمام في صلاة الجنازة كبر، ثم إذا سلم الإمام قضى. من فتح من التكبيرات يروى ذلك عن ابن سيرين وبشار. قال أنس بن مالك: التكبيرة الرابعة، التكبيرة الرابعة استفتاح الصلاة. قال رحمه الله: والتحليل عليها بالتسليم، واختلفوا في عدده، فروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التسليم في الصلاة، يعني تسليمتين. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وعن شماله، وقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وروي عن أبي هريرة مرفوعا: تسليمة واحدة. وروي عن علي بن عمر بن عباس وجابر: تسليمة واحدة. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية، وعن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع منه به، وعن إبراهيم أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه. ورفع اليدين سنة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. اختلف أهل العلم في سائر التكبيرات. ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر أنه يرفع يديه حذر من كبيه في كل تكبيرة، مع أنس النشط وبقال سعيد بن سيب وعروة بن الزبير، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، واختلفوا بالجمع بين اليدين والقبض باليمين على الشمال، واختلف في الجمع بين اليدين وفي القبض بقى، يبقى والقبض باليمين على الشمال. ذهب بعضهم إلى أنه يقبض، يبقى والقبض باليمين على الشمال، فذهب بعضهم إلى أنه يقبض كما في الصلاة. وروي عن أبي هريرة في إسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وذكر عن ابن المبارك أنه لا يقبض. وقال الحسن: أدركت الناس وأحكم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. مهم الأسر. قال الشافعي: فالوالي أحق بالصلاة من فالولي. طيب ده آخر قول الشافعي. قال الشافعي: فالولي أحق بالصلاة من الوالي، لأن هذا من أمور الخاصة، وأحق قرابته الأب ثم الجد من قبل الأب، ثم الوالد ثم الولد وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأبي، ثم أقربهم به عصب. قال رضي الله عنه: وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. ده آخر قول الشافعي سيدنا. القول الأول كان موافق مع عليه الجماعة. سيدنا الصفاره الصفاره. قال وصعد له مغفلا قال لي لياني اصحابي ولا يصلي علي ابن زياد.
نعم صوت شغال. ثواني يا اخوان.
طيب كمل سيبه. كمل سيدنا. قال وأوصى عبد الله بن مغفل قال لياليني أصحابي ولا يصلي علي ابن زياد. وأوصى عبد الله بن مسعود أنه يصلي أن يصلي عليه الزبير بن عوام. وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي، وهو قول علقمة والأسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاووس ونخعي ومجاهد وسلم والقاسم والحسن. قال وقال حسن الزوج أقر الصلاة على المرأة من الأخ. وروى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم النساء فصلينا عليه، ثم الصبيان فصلوا عليه، ثم العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم أحد. قال الشافعي وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وصلوا في المسجد عليه مرة بعد مرة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. أخبرنا من حسن الشيرازي قال أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها سعد بن أبي قاسم في المسجد حين مات فتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال رحمه الله هكذا وقع في هذه الرواية. هذا الحديث منقطع وهو حديث صحيح. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا ابراهيم محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك
طيب ثواني يا اخوان انتظر بس دقائق.
من
من
أو هنبدأ تاني من أول باب الصلاة على الجنازة من أوله تاني من أول باب الصلاة على الجنازة. وبه إليه قال باب الصلاة على الجنازة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو صعب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم فكبر أربع تكبيرات. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه محمد بن عبد يوسف أخرج مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو صالح المؤذن قال أخبرنا أبو صالح الزيدي قال أخبرنا أبو حامد البلالي قال حدثنا يحيى بن ربيعة المكي البلالي قال حدثنا يحيى بن ربيعة المكي ومن كتب سنة 59 قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما مات النجاشي قال رسول الله استغفر له. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال خرج رسول الله إلى بقيع فكبر رأي أربعا. وهذا حديث متفق عليه الصحابي أخرجه من طرق عن الزهري قال رحمه الله. هذا حديث في هذا الحديث أنواع من الفقه منها جواز النعي وقد كره قوم النعي وهو أن ينادي في الناس أن فلانا قد مات لشهد جنازته. روى إبراهيم عن قامة عن عبد الله أنه قال إياكم النعي فإن النعي من عمل الجاهلية ورفع بعضهم والوقف صح وروى عن حذيفة أنه قال إذا مت فلا تزول بأحد أن يخاف أن يكون نائم في النساء منها يذهب قول أنه لا بأس أن يعلم به إخوانه وأقاربه. فبه قال إبراهيم النخعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلمؤتة أخذ الراية زيد فصيبة ثم أخذ جعفر فصيبة ثم أخذ عبد الله بن رواحة فصيبة والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين كفار قوم الكفار ولم يكن بحضرته من يقوم بحق في الصلاة عليه فلزم ذلك من علم موت رجل من مضاعفه لم يصلي عليه فعليه ان يصلي عليه ومن فحليس يجوز الصلاة على ميت طيبه ويتوجهون الى القبلة لا الى بعد الميت ان كان في غير القبلة وهو قول اكثر الائمه وبعضهم لان الصلاة على ميت الغائب لا تجوز وهو قول اصحاب الراي وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به وهذا ضعيف لان الاقتداء به في افعاله واجب على كافه ما لم يقل دليل التخصيص ولا تجوز دعوة التخصيص هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وحده انما صلى على الناس انما صلى مع الناس. قال الخطابي ليس في مستدل لان النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الصلاه عليه فاما بيت المسلم في البلد الاخر فليس فيها ولاء لانه قد قضى حقه من الصلاه عليه غير من المسلمين في بلده ومنها انه كبروا على الجنازه اربعه وقال اكثر العلم من الصحابه فمن بعدهم ليس الثوري ومالك بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الراي واخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن المسيب يكبر بالليل والنهار ويسافر الحضر اربعه وذا بعض العلماء الصحابة وغيرهم أنه كبروا خمسا قال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمسا فإنما يتبع الإمام روي عن عبد الرحمن بن ليلى قال كان زيد ورقم يكبر على جنازة أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله يكبرها وروي عن علي أنه كان يكبر على آل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس له وقت كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف فانصرف وقال إبراهيم النخعي قادم رجل أصحاب معاذ فكبر على جنازة فعاجب منه أصحاب عبد الله فقال عبد الله كل ذلك قد كان أربعة خمسة ستة سبعة فجتمعنا على أربعة وروينا عن أبي وائل أنه قال كان يكبرون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة خمسة أربعة فجمع عمر على أربع تكبيرات عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات وكان ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثا وقال حميد صلى بين أنس فكبر ثلاثا ثم سلم في خلاف فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ومن أدرك الإمام في صلاة الجنازة كبر ثم إذا سلم القاضي قضى ما فات من التكبيرات. يروى ذلك عن ابن سيرين ابن شهاب قال انس بن مالك ان التكبيره الواحده تفتح الصلاه قال رحمه الله التحليل عنا بالتسليم واختلف في عدده فروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم في الصلاه يعني تسليمتين وعن عبد الله بن ابي اوفى انه سلم عن يمينه وعن شماله وقال اني لا ازيدكم على ما رايت رسول الله يصنع وروي عن ابي هريره مرفوعا تسليمه واحده وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر تسليمه واحده. الارجح تسليمه لا تنسى
هذا وهذا
هذا وهذا. وروى مجاهد عن ابن عباس انه كان يسلم في الجنازه تسليمه خفيه وعبد الله بن عمر نعم انه قال انه كان اذا صلى على الجنازه يسلم حتى يسمع من يليه وعن ابراهيم انه سلم تسليمه واحده عن اليمين. ورفع الاذان سنه في التكبيره الاولى من صلاه الجنازه اختلف اهل العلم في سائر التكبيرات فذهب جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر الى انه يرفع يديه حذا من كبيه في كل تكبيره مع الناس مثله وبه قال سعيد بن سيب وعرض بن الزبير وعور وعن عطاء بن رواحه وحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وذهب قوم الى انه لا يرفع الى التكبيره الاولى وهو قول الثوري واصحاب الراي واختلفوا في الجمع بين اليدين والقبض باليمين على الشمال فذهب بعضهم الى انه يقبض كما في الصلاه وروى عن ابي هريره بسند غريب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على جنازه فرفع يديه في اول تكبيره ووضع اليمنى على اليسرى وذكر من وراء انه لا يقبض. وقال حسن ادركت الناس واحقهم بالصلاه على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وقال الشافعي فالولي احق بالصلاه من الوالي لان هذا من الامور الخاصه واحق من قرابته وأحق قرابتي الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الولد وولد ولد الولد ثم الأخ للأب وللأم ثم الأخ للأب ثم أقربهم به عصبة. قال رضي الله عنه إلى هذا ذهب بعض أهل العلم وأوصى عبد الله بن مغطل قال ليلني أصحابي ولا يصلي علي ابن زياد وأوصى عبد الله بن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن عوام وذهب جماعة لأن الوالي أحق من الولي وقول علقمة والأسود وهو قول علقمة والأسود والسويد بن غفلة وعطين وطاووس والنخعي ومجاهد وسلم والقاسم والحسن. كتبوا فضلك على قول الشافعي هذا اللي هو أن الولي أحق بالصلاة من الوالي ده الجديد ده القول الأخير لي. القول الأول كان موافق للجماعة بسم الله عليه. قال حسن الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ وروي عن كلمة عن ابن عباس قال لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم النساء ثم فصلينا عليه ثم الصبيان فصلوا عليه ثم العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يأمهم أحد. قال الشافعي وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وصلوا في المسجد عليه مرة بعد مرة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد.
أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا بإسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن أبي النضر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد حينما فتدعو له فأكثر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة ما أطاع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. الله رحمه الله وفي هذه الروايات هذا الحديث منقطن وحديث صحيح. أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن فارس قال أخبرنا محمد بن محمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك عن قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما أن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوه ادخلوا بي في المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم وهذا سهيل بن دعب وابن البيضاء وبيضاء أمه. وثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصلى على الميت في المسجد وهو قول مالك لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن أبي ثيب عن صالح المولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له وفي رواية فليس له أجر. هذا ضعيف الإسناد ويعد من أفراد صالح المولى التوأمة. وإن ثبت فيحتمل أن يكون المراد منه نقصان الأجر لأن الغالب أنه إذا صلى في المسجد ينصرف فلا يشهد دفنه ومن صلى عليها في الصحراء بحضرة القبور يشهد دفنه فيستكمل أجر القيراطين. باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة والدعاء للميت. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن عبد الأب ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألت عن ذلك فقال سنة وحق. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن كثير عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة ويروى أنه جاهر بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الجنازة فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى قراءة فاتحة الكتاب فيها بعد التكبيرة الأولى منهم عبد الله بن مسعود بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن حنيف وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعض إلى أنه لا قراءة فيها إنما هي الثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وبه قال الشعبي والنخعي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. روي عن ابن عمر أنه لم يكن يقرأ واتفقوا على أن الطهارة شرط فيها وفيها تكبير وتسليم. وقد روي في الدعاء في صلاة الجنازة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وأنثانا. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وزاد في اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا مسلم جاد قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير أنه قال سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعده من عذاب القبر. أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت في رواية وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. وقال سعيد بن المسيب صليت وراء أبي هريرة على صوت لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. وكان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل كيف تصلي على الجنازة قال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم هذا عبدك وابن أمتك كان أشهد أن لا إله إلا الله كان أشهد أن لا إله إلا أنت أن وأن محمدا عبدك ورسولك أنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. باب أين يقوم الإمام من المرأة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن حي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن سوق قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي يحيى عن عبد الوارث بن سعيد عن حسن بن ذكوان وقال صلى علي صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء. وقد روي عن همام عن أبي غالب أن قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة فقام حيال وسط السرير ويروى عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم. قال رحمه الله وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى هذا أنه يقوم عند رأس الرجل وسط المرأة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا وقم إلى أنه يقف عند صدر الميت رجلا كان أو امرأة. باب الصلاة على القبر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن حي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمين قال أخبرنا محمد بن يسوع قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال فلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس عن الشيباني وقال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعدهم أنه يجوز أن يصلي على القبر يجوز أن يصلى على القبر وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا باقم إلى أنه لا وذا وقم إلى أنه لا يصلى على القبر. وبه قال مالك واختلفوا في أنه إلى متى يجوز الصلاة على القبر. فذهب وقم إلى أنه يصلى إلى شهر وهو قول أحمد وإسحاق لما روى عن سعد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وروى عن أكرمة عن ابن عباس موصولا وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد 3 أيام. وروى أنه صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين. وفي الحديث دليل على أنه لا يكره الدفن بالليل. قال جابر رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يسوع قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذاك الإنسان. قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد بإسناد مثل معنى وزاد فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال رحمه الله في دليل على أن الميت إذا كان في البلد إنما يصلى عليه بحضرته بخلاف الغائب عن البلد. باب الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فإذا أشير إليه إلى أحد قدمه في اللحظ وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هذا حديث صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل واحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال رحمه الله هذا هو السنة بالشهيد أن ينزع عنه الفراء والجلود والخفاف والأسلحة ويدفن بما عليه من ثياب العامة. وتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل واختلف في الصلاة عليه فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه وهو قول الأهل المدينة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. به قال إسحاق وتأول الأولون ما روي عن من صلاة على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء كما روي عن عقبة بن عامر أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. واختلفوا في من أثخن في المعركة فحمل به رماق فمات بعده هل يغسل ويصلى عليه أم لا. فذهب قوم إلى أنه يغسل ويصلى عليه. به قال مالك وفي الحديث دليل على أنه يجوز دفن الجماعة بالقبر الواحد ويقدم إلى القبلة أفضلهم. روي عن هشام بن عامر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد احفروا وأوسعوا وأحسنوا ويروى أعمقوا وأحسنوا ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. قال رحمه الله فإذا وضعت جنائز للصلاة عليها قرب للإمام أفضلهم. روي عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر فجعل الإمام الغلام مما يلي الإمام وفي القم بن عباس بن أبو سعيد الخدري وأبو قتادة أبو هريرة فقالوا هذه السنة. وهو عن عثمان وابن عمر كانوا يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وفي دليل أيضا على أن الأكفان إذا ضاقت جاز أن يكفن الجماعة بالثوب الواحد. وقد روي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فراه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة فدفنهم ولم يصلي عليهم. أما القتل ظلما في غير القتال فيغسل ويصلى عليه وإن كان شهيدا في الثواب. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغارق وصاحب ذات الجنب والمبطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع يريد المرأة تموت وفي بطنها ولد وقيل المرأة تموت ولم يمسسها رجل. فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة وفرض غسلهم والصلاة عليهم باق. والمقتول في الحد يغسل ويصلى عليه. عند أكثر العلماء قال الشافعي لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برا كان أو فاجرا. واختلف أصحابه في من قتل في ترك الصلاة فالأكثرون قالوا يصلى عليه. وكان الزهري يقول يصلى على من يقاد منه ولا يصلى على من قتل في رجم. وقال مالك من قتله الإمام في حد فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره إن شاء. لما روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على معز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. قال رحمه الله والصحيح ما روي عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيرا وصلى عليه. وقال أبو حنيفة من قتل من المحاربين أو صلب لم يصلى عليه. وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم عقوبة لهم وذهب الأكثرون إلى أنه يصلى عليهم. فأما المقتول من أهل العدل فاختلف القول في أنه يغسل وهل يصلى عليه.
فقد قيل لا يغسل ولا يصلى عليه كالقاتل في معترك الكفار، وقيل يغسل ويصلى عليه لأنه مقتول المسلمون. وروي عن الشعبي أن عليا صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فجعل عمارا مما يليه وهاشما أمامه، فلما أدخل القبر جعل عمارا أمامه وهاشما مما يليه. قال الشافعي وبلغنا أن طارا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها واختلفوا في الصلاة وصلوا عليها واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، فذهب أكثرهم إلى أنه يصلى عليه، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة عليه. وبه قال الأوزاعي وقال أحمد لا يصلي عليه الإمام بل يصلي عليه غيره. واحتجوا بما روي عن جابر بن سمرة أن رجل قتل أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق الحنظري إنما لم يصلي عليه تحذيرا للناس على مثل ما فعل، والسقط يصلى عليه إذا مات بعد أن استهل، واختلفوا فيه إذا مات قبل أن يستهل، فذهب قوم إلا إنه لا يصلى عليه. وذلك عن جابر بن عبد الله بن نبيه قال الزهري وهو قول الثوري والأعرج ومالك الشافعي وأصغر بعض عن جابر أنه قال الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل، والأصح أنه موقوف عليه. وذهب قوم إلى أن يصلى عليه ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة. به قال ابن سيرين وابن المسيب وقول أحمد إسحاق ولما يروى ليرى أن يصلى عليه ويعلي وعلي رحمة. قال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال أن الصلاة بأنه يصلى عليه لأنه نسمة كتب عليه الشقاء والسعادة. باب فضل الصلاة على الجنازة وانتظار دفنه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المرحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عفو عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها يصلى عليها نعم سيدنا وكما صلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من أوجه عن أبي هريرة. وروي عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي المهزم 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 وروي عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. وهذا حديث غريب، أبو المهزم ضعيف ورواه بعض موقوفا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا النضر بن شمان قال أخبرنا أسألها فقال الصدق أبو هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا حديث حسن صحيح. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي ثابت قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حارث قال أخبرنا محمد بن عقبة الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الإسواري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن
سيدنا
أنا شايف إنه بعيد
أعرف كل اللي تعملنا كله
الأسواري من عندك أنت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. باب من صلى عليه أمة من الناس. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزياري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا علي بن الحسين
ضرب الجرد
ضرب جردي. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك. قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد ورضيع عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت ما من رجل يموت يصلي عليه أمة من الناس يكملون مئة كلهم يشفعون كلهم يتشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن سلام بن مطيع عن أيوب عن أبي قلابة قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا الوليد بن شجاع راجل قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو صخر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن كريب عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه يقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح وروي عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه قال قال كان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. واختلفوا في العدد الذي يسقط به فرض بهم فرض صلاة الجنازة قيل واحد وقيل اثنان وقيل ثلاثة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على علي بن أبي طلحة في منزلهم فتقدم وكان أبو طلحة وراءه ومسلم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. باب الثناء على الميت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحيب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر واجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال واجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلت واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. هذا حديث صحيح وفي دليل على أن التزكية والتعديل لا يقبل إلا من اثنين كالشهادة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن الصبين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب وغيره عن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثنوا عليه فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله وأثنوا عليه خيرا فقال وجد قال ثم مر عليه بجنازة فقال أثنوا عليه فقالوا بئس المرء كان في دين الله عز وجل فقال وجد أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت أخبرنا عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا حديث صحيح. وروي عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. باب اللحد. سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحق في ناحية ملتحدا معدولا ولو كان مستقيما كان ضريحا. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي
ذكروا محاسن موتاكم صح؟
قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي
قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يلحد يلحد والآخر يلحد فقالوا أيما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لأهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل يلحد
أحدهما يضرح أو يشق والآخر يلحد
أي
تقول كده في
نطق نجا وأحمد
ثم يشوفوا بقى يقرأ
ماشي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلا أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما يا سيدنا يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن كلمة عن ابن عباس أنه قال كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لأهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل يلحد لأهل المدينة. فدعا العباس رجلين ثم قال اذهب أنت إلى أبي عبيدة واذهب أنت إلى أبي طلحة اللهم خذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا الوليد بن بكر الغمري قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن أخي عمر بن سعيد الملك بغداد قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصهي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاتم بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وعن عثمان عن زاذان عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه الحادوا لي لحدا وانصبوا علي اللبنا نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في أنه لا هل يلقى تحت الميت في القبر شيء فكرهه بعض أهل العلم ولم يكره آخرون لأنه قد صح عن ابن عباس أنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال جعفر بن محمد عن أبيه الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى يزيد بن الأصم عن ابن عباس إن أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في القبر فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر ليكون فراشا له. فقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك. وشقران اسمه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبوه شقران.
يعني تكون على سبيل السنة يعني.
وروي أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين. وعن واثلة بن الأسقع أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. ولا بأس بنبش قبور الكفر عند الحاجة فإن من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظمه بعد موته. قال أنس في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قبور المشركين فنبشت. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في نبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف وذكر أنه دفن معه غصن وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه وأخرجوه وكان من بقية قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه وحكم ذلك الغصن حكم الركاز. وفي الغصن وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار ما تشغلني يا عم انا مش عارف وهو في على دماغه سيدنا شيخ وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار موضع المسجد وفي القبور دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه فموضع القبر باق على ملك أوليائه والكفن مقيس عليه وسارق ملك الأولياء
ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير حاجة لغير حاجة. روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر أنه قال دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر. باب نزول الرجل قبر المرأة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهر بن مانيع العبدي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح هو ابن سليمان عن هلال بن عبد الله عن هلال بن علي بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال فانزل فنزل في قبرها. هذا حديث صحيح أخرج محمد عن محمد بن سنان عن فلاح بن سنان عن فلاح بن سليمان أنه قال وقال ابن المبارك قال فلاح أراه يعني الذمد. قال رحمه الله أول فلاح قوله لم يقارف أي لم يذنب وقيل أي لم يقرب أهله بدليل أنه ذكر الليل والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل. قال الخطيب وفي أن للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شأن دفنها ويشبه أن يكون الميت بنتا لبعض بناته عليه السلام فنسبت إليه. قال الشافعي ولا يدخل الميت قبره ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين ويدخله فيه أفقهم وأقربهم رحما وأحب أن يكونوا وترا 3 أو 5. قال رحمه الله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوا قبره. ويروى أنهم أدخلوا معه عبد الرحمن بن عوف وأن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال صليت مع عمر على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر 4 ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها فأرسلنا إليه يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها. قال صدقنا. باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في أخذ الميت من شفير القبر فذهب بعضهم إلى أن الجنازة توضع في أسفل القبر ويسل من قبل الرأس. وبه قال الشافعي ومنهم من قال يؤخذ من قبل القبلة وإليه ذهب أصحاب الرأي لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر ليلا فأسرج له سراجا فأخذ من قبل القبلة. وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وأسرج له سراجا رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وإسناده ضعيف والأول هو المشهور بأرض الحجاز. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايته وعلى سنة رسول الله. وروي عن سعد بن المسيب أنه قال حضرت عبد الله بن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فلما أخذ في تسوية اللبين على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب قبر وعذاب النار. فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد بروحها ولقها منك رضوانا. فقلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه قال جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه وإسناده ضعيف. ويروى أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى أن يبسط عليه ثوبا وقال إنه رجل وكان عبد الله بن يزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي أنه قال إنما يصنع هذا بالنساء ليدفن الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن مستقبلا وقال عمر وذكر الكعبة والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ويوجه إليها موتانا. باب أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت 3 حثيات بيديه جميعا. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء، والحصباء لا يثمت إلا على قبر مسطح. قال الشافعي وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم. وروي عن جابر أنه قال رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار، ثم فلم يقدر على أن يدور من الجدار. وذهب الشافعي إلى تصليح القبر. وروي عن القاسم بن محمد أنه قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفات ولا لاطئة ومفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن سفيان التمر أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ورواية القاسم تدل على التسطيح. ومهما صحت الروايتين فكأنه غير القبر عما كان عليه في القديم، فقد سقط جدار في زمان الوليد بن عبد الملك، وقيل في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح. وحديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظا في هذا الباب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مذعون وضع عند رأسي حجرا وقال ليعلم قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. وأدفن إليه من مات من أهلي. ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض مشرفا. قال الشافعي إلا قدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطى ولا يجلس عليه، وهو قدر شبر ولا يرد فيه أكثر من ترابه. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا واكع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا حديث صحيح. قال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمان عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مذعون حتى نتجاوزه. باب كراة تجصيص القبر والبناء عليه. أخبرنا محمد بن حسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. نعم
بالعب في القرور وشهر من لهم الطبع أحسن هو اللي عبد
عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى عن تقصيص القبور، فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أراد والتقصيص هو التجصيص والقصة الجص. وهذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. ورأى ابن عمر فستاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأة القبة على قبره 1 سنة ثم رفعته فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه آخر بل يأسوا فانقلبوا. فأما الجريد على القبر فلا بأس به، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، وأوصى بريدة الأسلم أن يجعل في قبره جريدتان. وقد رخص قوم في تطيين القبور منهم الحسن البصري، وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. باب إذا حضروا قبل أن يفرغ من القبر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازم أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد فجلس وجلسنا معه. وقال جرير عن الأعمش فجلس مستقبل القبلة وجلسنا معه. باب الجلوس على القبر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن تمتام الضبي قال حدثني أمية تمتام الضبي قال حدثني أمية بن بستام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحترق ثوبه حتى تخلص إليه فخير له من أن يجلس على قبر. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبر ولا تصلوا إليها. قال رحمه الله قد كره قوم من أهل العلم الجلوس على القبر لظاهر الخبر. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال له لا تؤذي صاحب القبر ورخص قوم في الجلوس عليه وحمل النهي على القعود عليه للحدث. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وقال نفع كان ابن عمر يجلس على القبور. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال إنما كره ذا نعم
يزيد بن ثابت
أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقيل المراد من الجلوس الجلوس للإحداد وهو أن يلازمه فلا يرجع عنه. وقال رحمه الله أما الجلوس على شبر القبر إلى أن يفرغ من دفن الميت ولا بأس. لما روين عن أنس رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على قبر رجل يدفن فجعل يقول ضعوا الحجر في ذلك المكان وضعوا الجبوبة يعني المدرة في ذلك المكان وقال إبراهيم القيام عند القبر وهو يسوى بدعة. باب السؤال في القبر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال نزلت عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عنبسة بن سعيد بن كثير قال حدثني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يسمع حس النعال إذا ولوا عنه الناس مدبرين ثم يجلس ويوضع كفانه في عنقه ثم يسأل. كثير جد عنبسة وكثير بن عبيد رضيع عائشة رضي الله عنها مولى أبي بكر نعم
جد
قال رحمه الله قوله إن الميت يسمع
نعم
جد أعوذ بالله أنا بس الأولى ما بيقولوهاش. قال رحمه الله قوله إن الميت يسمع حس النعال في دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. روي عن بشير بن الخصاصية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. إذا فذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال وقيل إن أهل القبور فيهم صوت النعال والعامة على أن لا كراهية فيه والأمر بالنزع فقيل إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم فأمر بنزعها لنجاستها. وقال أبو عبيد أراه أمره بذلك لقذار رآه في نعليه فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور. وقال أبو سليمان الخطبي يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع والله أعلم. وقال أبو عمرو أن نعال السبتية هي المدبوغة بالقراضي وقال بعضهم هي المحلوقة الشعر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد نعم سيدنا
هعمل لكم تاني. فين يا سيد؟ اول اسناد. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد بن يحيى قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تلت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة إلى قوله فيراهما جميعا. وقال قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خاضرا إلى يوم يبعثون. قوله ولا تليت. قال أبو سلمة الخطبي هكذا يقول المحدثون وغلط. وقال القتيبي فيه قولان بلغني عن يونس البصري أنه قال هو لا أتليت ساكنة التاء يدعو عليه بألا تتلى إبله أي لا يكون لها أولاد يتلوها. يقال للناقة قد أتلت فيا متلية وتلاها ولدها إذا تبعها. قال وقال غيره هو ولا أي ولا إتل إتليت تقديره افتعلت من قولك ما ألوت هذا ولا استطعت كأنه يقول لا دريت ولا استطعت أن تدري. قال الزهري الألو يكون جهدا ويكون تقصيرا ويكون استطاعة. وقيل معناه تلوت إلى قرأت حول الواو ياء على موافقة دريت. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قبر الميت وأتوا ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس محمد الله بن محمد بن هارون الطيصفوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب القرشي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أبو إسحاق قال حدثنا هشام بن سوق عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان أنه قال كان عثمان إذا وقف على القبر بكى حتى تبل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وبإسناد عن عثمان أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث علي هشام بن يوسف قال رضي الله عنه الصواب عبد الله بن بحير وكذلك رواه أبو عيسى وأبو داود. وقال عمرو بن العاص في سياقة المت ويبكي فإذا أنا مت فلا يصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنة ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أوصى حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحد شأن يحول بيني وبين التراب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتبع الميت بصوت ولا نار. باب عذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوة وعشية. أخبر أنهم بعدما أغرقوا يعذبون بكرة وأصيلة ثم قال ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخبر أنهم يعذبون يوم القيامة أشد مما كانوا يعذبون قبله يعني في القبر.
قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، إلى قوله عز وجل: اليوم تجزون، أخبر أنهم يعذبون اليوم. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: معيشة ضنكا إنه عذاب القبر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقاعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له:
أولى الناس أن يغسل زوجته الزوج.
نعم.
كذلك أولى الناس أن تغسله المرأة.
أبو عمر.
نعم.
صوت الشيخ بعيد يا أبو عمر، بارك الله فيك.
شو يسلم عليه؟
أولى الناس بتولي الغسل للمرأة زوجها، والعكس كذلك.
جري. هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه صحيح، أخرجه محمد وعن إسماعيل وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحمدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي قال حدثنا بدل بن المحبري قال حدثنا شعبة حوى أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن مابوية الأصفهاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا أبو جابر قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها تسألها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن عذاب القبر لحق. قالت: فما سمعت بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. هذا حديث متفق على صحيح، أخرجه محمد عن عبدان عن أبيه عن شعبة، وأخرجه مسلم عنها من نادي بن السري عن أبي الأحوص كلاهما عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال: متى دفن يا صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهلية. فسر بذلك وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم من رواية قتادة عن أنس.
سر لما كان العذاب لغير مسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. الولد محسوب.
لا تبيع على العين. وبه إليه قال: باب البكاء على ميت وما رخص فيه من إرسال الدمع. أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيافي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوب الأصم قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق الصغني قال حدثنا أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن أسلمة قال: حضر ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أن يجيب، قال: إن لي ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلا أجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فردت إليه الرسول: تقسم عليه لما جاء؟ قال: فقام وقمنا معه ومع سعد بن عبادة وأبي بن كعب أحسبه فرفع الصبي إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، وقال: ففاضت عيناه. فقال له سعد: بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه الرحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا حديث متفق على صحته، خرج محمد عن حفص بن عمر عن شعبة، وخرج مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد كلاهما عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي قوله: تقعقع، أي لا يثبت على حالة واحدة، كلما صارت إلى حال لم تلبس أن صارت إلى أخرى، يقال: تقعقع شيء إذا اضطرب وتحرك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله العمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وابن حيان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان زئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه،
فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان، فقال يا عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبع بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن، وإلا نقول إلا ما يرضى ربنا، يرضي ربنا. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن شيبان بن فروق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني. أخبرنا عبد الواحد بن طيب، عبد الواحد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة الشكوى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية فقال قد قضى، فقال قد قضى؟ فقال له لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب كأهله عليه. وكان عمر يضرب فيها بالعصا ويرمي بالحجارة ويحشي التراب. فالحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قوله وجده في غشية يحتمل
أن رحم الله الحج محمود حسين من أدخل السنة للبكر، فرأيته أنا صغير يجري خلف النساء وبالحجارة وبيحت التراب. جاهل جاهل
رحمه الله
رحمه الله.
يقول النساء قال فوجده في غاشية يحمل قوله فوجد في غاشية يحتمل أن يكون المراد منه القوم الحضور الذين غشوا، ويحتمل أن يكون ما غشوا من كرب الوجع. ولذلك سأل قد قضى يعني مات. أخبرنا أبو طالب بن عبد الباقي بن يوسف المراغي قال أخبر أبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله الوسطي بقراءتي عليهما قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن بغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد الحسين بن عبد الله الأجري ومك قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينة الدقاق قال حدثنا محمد بن مالك ابن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن ابن أبي ليلى عن طيب ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف حتى أتى به النخلة، فإذا هو بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أمي وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه فبكى، فقال له عبد الرحمن يا رسول الله تبكي ألم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فجرين صوت عند نغمة لهو ولعب نعم. صوت عند نعمة صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق وجيوب ورنة الشيطان وهذه رحمة. الرنة اللي هي الصويت يعني؟
نعم.
الله. وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم. لولا أنه قول حق وعد صادق وسبيل مأتية وأن آخرنا يلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزونون تبكي العين ويوجل القلب ولا نقول ما يسخط الرب. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. قوله سبيل مأتية مفعول من الإتيان، أي يأتيها الخلق ويروى طريق ميتا أي مسلوك ميتا طريق ميتا
مأتية
نعم أي مسلوك. وفي الحديث ما وجدت في طريق ميتاء فعرفه يعني اللقط. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكالي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي يعرف بفضلان قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثني محمد بن جعفر بن الكسين المدني ومولى الأنصار قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال لما جاء قتل زيد بن ثابت وجعفر بن طيب بن عبد الله بن رواحة تجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا يعرف فيه الحزن، فقالت عائشة وأنا أطلع من صير الباب فجاء رجل فقال رسول الله إن نساء جعفر قد كسر بكاؤهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم رجع فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم رجع فقال قد والله غلبننا، فقال اذهب فحص في أفواهن التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته.
أمين على عشرة
أخرجه عن محمد بن مسنة عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد وصير الباب شق فيه.
ها أنا أقول أعوذ بالله يعني إيه من إصرار النسوة على البكاء وإصرار الرجل على تحزين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة في الآخر كده
أنكرت عليه النكر الشديد، رغم الله أنفك ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صرت تعمل كده مع نساء جعفر نفسه ما كانش واجب إنك تروح وتيجي كده كذا مرة.
نعم هو حزين أصلا وأنت بتكرر عليه مزيد الحزن.
نعم قال الحزب مصطفى الصحابي اخرجاه عن محمد بن مسنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال وصير الباب شق فيه، يعني قول هذا مصطفى متفق على صحته يعني البخاري ومسلم في صحته تسوى متفق عليه يعني احسن الله
انه لم يروه من طريق واحد منهم.
فقال
اخرجاه الاثنين عن محمد بن مسنى عن عبد الوهاب
صلى الله عليه. قال اخبرنا ابو حسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن حرب قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال حدثنا وصعب عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك ووجد عبد الله بن عتيك ابو امي اخبر ان جابر بن عتيك اخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوه وبكين فجعل ابن عتيك يسكنهن فقال رسول الله دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. فقال ومن أجوب يا رسول الله؟ فقال إذا مات. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. فقال القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. حكى المزني عن الشافعي قال صح فمالك في جابر بن عتيك وإنما هو جبر بن عتيك. وفي إسنادي هذا الحديث اختلاف كثير. قوله تموت بجمع هي أن تموت وفي بطنها ولد وتكون جمع. قوله تموت بجمع وهي أن تموت وفي بطنها ولد وتكون التي تموت ولم يمسها رجل دي. وروي عن عمر أنه قال أدعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. باب النهي عن النياحة والند. باب النهي عن النياحة والند. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن أعمش كانت أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عثمان بن شيبة عن جابر عن عثمان بن شيبة عن جرير عن أعمش. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفير عبد الغفر محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان وقال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه ان ابا مالك الاشعري حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع فئات من عمر الجاهليه لا يتركونهن: الفقر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران من قطران وضرع من جرب. هذا حديث صحيح. أكثر النساء لا يصبر
تلبس ثيابها فيه جرب. صلى الله عليه
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن إبراهيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غارزة قال أخبرنا محمد بن عمران بن أبي ليلى غارزة قال حدثنا أبي عمران بن محمد طيب حدثني أبي الأبي عمران أبي عمران عن أبي أبي عمران بن محمد أبي عمران بن محمد عن أبي عن عطاء
أبي عمران
قام محمد بن عمران قال حدثني قال حدثني ابي عمران بن محمد عن ابي عن عطاء عن جابر قال اخبرني عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله ما نهيت عن البكاء انما نهيت عن النوح. وقد صح عن ابي موسى انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه والحلقه الشق. فالصالقه هي الرافعه صوتها بالبكاء والنوح ويجوز بالسين. ومنه قول سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة حداد اي جهر فيكم بالسوء من القول والصلق الصوت الشديد ويجوز ان تكون التي تلطم وجهه يقال سلقه بالصوت أي نازع جلده والحالقة التي تحلق شعراء والشاقة التي تشق ثوبه. وكان الحسن بن سيرين يتتبعان الجنازة التي فيها النوح وينهيان عن النوح. نعم يتبعان الجنازة التي فيها النوح وينهيان عن النوح. فإذا أبينا لم يدع الجناز. وتبع مسلوق جنازة فيها نساء يصيحن فأمر بردنا فأبينا فقال السلام عليكم وانصرف. الذين لم ينصرفوا لأنه حق الميت ليس حق ال حدثنا أحمد بن رسول الحي قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن منصور البخاري قال حدثنا أبو عمرو محمد بن محمد بن صابر البخاري قال حدثنا محمد الحامد بن سالم بن الحارث قال حدثنا محمد بن حرب البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن محمد بن حسن بن عصية العوفي عن أبي عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله النائحة والمستمعة.
عن محمد بن حسن
بن عطية العوفي عن محمد بن حسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله النائحة والمستمعة. يعني المستمع الرضيع.
الله 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 نعم زل حلق هلا استغفر الله
سكين كبر واحده
ده راجل فكر عنده ثلاث اربع سنين
ثلاث اربع حلقات مد والله كتير وقت طلع حلقه ولا بلبل سوم
كمل
نصلي العصر ونكمل له خلص المجلد
ماشي يا سيد نكمل نستكمل بقيه هذا المجلد بعد العصر ان شاء الله طبعا سيدنا الأجل طبعا المكتب الإسلامي